بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي وعلى ابنتك الصديقة فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من كلام لسيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء في خطبتها قالت: أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟ إذ يقول: وورث سليمان داود. وقال فيما اقتص من خبري يحيى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال غير ذلك: أفأنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي، أم أنكم ترثون ولا أرث أبي؟ صدقت سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
الله صل وسلم على محمد وآل محمد. الله صل وسلم
حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع ميراث النبي وماذا كان يحق لفاطمة عليها السلام من هذا الميراث والاحتجاج الذي قدمته في هذه الخطبة المشهورة. بالرغم من أن اسم الخطبة المشهور هو الخطبة الفدكية، إلا أننا لا نلاحظ أن الزهراء عليها السلام قد أوردت اسم فدك في هذه الخطبة، وإنما تحدثت عن الميراث، احتجت على من صادر إرثها: أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ احتجت على من أورد الرواية نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث ما تركناه صدقة، احتجت عليهم بآيات القرآن الكريم وأنها آيات عامة وأنه لم يخرج منها النبي ولا ورثته، وأن موانع الإرث التي يتفق عليها المسلمون كالقتل مثلا والكفر غير موجودة هنا. فإذا هذه الخطبة تتحدث عن قضية ميراث النبي. ما هو ميراث النبي؟ هل كان النبي له ميراث أو لا؟ هل كان النبي فقيرا مثلا بحيث لم يكن عنده شيء ليورثه، أو أنه كان يملك أشياء وكان بحسب القاعدة الطبيعية ينبغي أن يرثها ورثته؟ سوف يتبين من خلال الحقائق التاريخية أن النبي صلى الله عليه وآله كان مالكا لأشياء كثيرة جدا. للأسف عندما تبحث الآن تحت عنوان ميراث النبي لا تجد في الكتب، غير العنوان بدلا من الميراث إلى عنوان صدقات النبي. صدقات النبي هذا العنوان الذي غير عنوان ميراث النبي إليه، عندما تفتشه تجد أن هناك عددا كبيرا من الأشياء ذات الأقيام العظيمة كانت ميراثا لرسول الله، ولكن بناء على أن خط الخلافة الرسمي اعتبر أن هذه ليست ميراثا وإنما هي صدقات، فإذا حتى عنوانها تغير إلى عنوان صدقات النبي. خلينا نعدد أولا ما هو الميراث الذي كان يفترض أن النبي مالك له في أيام حياته، وكان يفترض بحسب القاعدة أن يؤول إلى ورثته، لولا أن الحديث الذي تفرد به خط الخلافة وأشهره كمانع، وهو نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث. لما نروح إلى هذا العنوان صدقات النبي نجد حديثا كثيرا، لا سيما في الكتب التي كتبت في الأحكام السلطانية. أكو بعض الكتب في تاريخ المسلمين تحت عنوان الأحكام السلطانية، نأخذ مثال منها كتاب الأحكام السلطانية للماوردي. لما تروح إلى باب ما يسمى صدقات النبي اللي هي في الأصل مواريث النبي، سوف نجد هذه العناوين. العنوان الأول: مما كان يملكه رسول الله صلى الله عليه وآله أيام حياته خالصا له هي أموال مخيريق اليهودي، حوائط سبعة، سبعة بساتين، الآن بعضها موجود، إذا أحد راح إلى المدينة خلي يتعرف على بعض من يعرف جغرافية المدينة ويوديك إلى بعض الحوائط الباقية، بعض البساتين اللي هي 7 بساتين، أحيانا تسمى بالعوالي، أحيانا تسمى بالحوائط 7، تسمى بأموال مخيريق. مخيريق هذا رجل كان يهودي، وكان اليهود في المدينة وهم 3 قبائل جاءوا إلى المدينة في وقت مبكر، لأنهم قرأوا في الكتب أن هناك نبيا من أنبياء الله سوف يبعث في مكة وتكون هجرته إلى المدينة، فقالوا إحنا أولى به باعتبار أن هذا بشرت به التوراة وتحدثت عنه الكتب كالإنجيل، فإذا إحنا ما دمنا على خط الأنبياء إحنا أولى به نروح ننتظره. جاءوا إلى المدينة بنو النضير وبنو قريظة، قبائل متعددة، واستكنوا واستوطنوا في المدينة، وكان هؤلاء يعرفون صفة النبي. لما جاء رسول الله إلى المدينة وكانوا من قبل كما في الآية المباركة كانوا يستفتحون على الذين كفروا، يعني يدعون الله في معاركهم مع الكفار بحق النبي الذي سوف يبعث ويهاجر إلى المدينة أن يفتح الله عليهم وأن ينصرهم. طيب، واحد من هؤلاء كان اسمه مخيريق، وكان قد قرأ الكتب وعرف صفة النبي، فلما جاء رسول الله اجى إلى اختلط مع النبي، عرف صفات ذلك النبي المبعوث فيه فآمن به، راح احتج على اليهود أنه انتم شلون كنتم تنتظرون نبيا يهاجر إلى المدينة وهذا قدامكم محمد بن عبد الله، فلماذا لا تؤمنون به؟ تعللوا وأجلوا، مرة يقولون سبت مرة يقولون كذا، هو تركهم وآمن برسول الله. يوم إجى فرأى النبي قد خرج إلى غزوة أحد، فخرج خلف النبي لكي يقاتل في ركابه. قبل ما يخرج أشهد الناس وأشهد اليهود على أن ما أملك، أنا رايح الآن إلى معركة من الممكن أن أقتل، فإذا قتلت فكل أملاكي هذه، وعددها الحوائط 7، هي هبة مني وعطية لرسول الله محمد. بالفعل راح واستشهد، آلت هذه الحوائط إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، 7 بساتين هدية وهبة من هذا المؤمن الذي كان يهوديا إلى رسول الله. هذا أول عنوان نحن نلتقي به، تملكها رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان ينفق منها على محتاجي المسلمين وعلى دعوته. العنوان الثاني هو أموال بني النضير. بنو النضير قوم من اليهود، قبيلة من القبائل. أول ما جاء النبي صلى الله عليه وآله عقد معهم ومع سائر اليهود اتفاقية حسن جوار حسب التعبير، أن لا يخونوا، لا يخونهم، أن لا يعين بعضهم أعداء بعض، مفصلة حوالي 50 مادة فيها، لما بدأ الاشتباك بين النبي صلى الله عليه وآله وبين القرشيين، بدأ بنو النضير بالتعاون مع القرشيين، وكانوا يدلون قريشا على عورات المسلمين، أماكن اللي مثلا فيها منافذ، تبارهم من سكان المدينة عندهم حي هناك، وين مكان اللي ما فيه حراسة يقدر يوصل الواحد فيه. اتفقوا مع قريش وصارت بعض المناوشات، الآن لسنا في صدد الحديث عنها، وبالفعل نكأ القرشيون في بعض هجوماتهم على المسلمين جراح المسلمين بدلالة هؤلاء بني النضير. من ضمن الأمور اللي صارت أن النبي صلى الله عليه وآله في قضية اثنين قتلا من أعدائه خطأ، والنبي ملتزم بأن يؤدي ديتهم، راح إلى بني النضير يستسعيهم في التعاون في قضية الدية لهذين الشخصين. بنو النضير لما شافوا النبي عندهم جالس معهم تآمروا على قتله، وأمروا واحدا من أتباعهم أن يصعد إلى أعلى الجدار، كان النبي مستند إلى جدار، ويرمي عليه صخرة حتى يموت. فهل أثناء أخبره الله عز وجل بأن يرحل فورا، فالنبي على وقفته هذا أشار كأنما محتاج لحاجة، غير ذلك مشى من دون حتى أن يودع أصحابه أو يقول لهم رح أرجع وكذا، مشى على طول إلى المدينة، ثم أرسل إلى أصحابه أنه تعالوا أخبرني الله عز وجل بواسطة الملك أن هؤلاء كانوا يريدون أن يلقوا الحجر عليه. طبعا هذا بالإضافة إلى سابقيات عند بني النضير من خياناتهم، محاولة اغتيال النبي، هذه تحالفهم مع قريش، تزويدهم ببعض الأسلحة، دلالتهم على ثغرات الحراسة عند المسلمين. فالنبي أمر بأن يجيش الجيش لمهاجمتهم، هؤلاء لا يصلح الاتفاق معهم، لا بد من إخراجهم. حاصرهم 6 أيام فقط. في سورة الحشر إذا واحد يقرأ سورة الحشر يجد شيئا عجيبا من تفسيرها، لأن فترة قصيرة جدا من الحصار، 6 أيام مو شيء في عمر الحصار. ما ظننتم أن يخرجوا أنتم يا أيها المسلمون، هم أيضا كانوا في حصون وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، بس انتهى الأمر إلى أن الله ألقى في قلوبهم الرعب. وآنئذ قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله احنا نطلع بس نسلم على أنفسنا ونشيل من الأموال ما حملته الإبل. النبي هم وافق على ذلك، خلص انتم ما لمكم مجال للتعايش معكم. فخرجوا شالوا شقد ما عندهم من ذهب من أموال، قالوا حتى انهم قلعوا الأبواب من البيوت وحملوها على ظهور الإبل، والبيوت الباقية خربوها، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فخرجوا، هذا الحي بما بقي فيه من مزارع وغير ذلك، باعتبار أنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، ما صار قتال فيه، قانونه الإسلامي يرجع خالصا لرسول الله صلى الله عليه وآله. فهناك إذن منطقة، قرية، حي، سمها ما تشاء، يحتوي على بساتين، على مزارع، على بيوت، هذه آلة كلها بالملك، آلة إلى رسول الله، إلى ملك رسول الله، لأنها فتحت من غير قتال. لو كان فتحت بالقتال النبي إلى حق الخمس والباقي يقسم بين المسلمين، هذه لم يقاتل فيها، فقط صار حصار، إلقاء الرعب من قبل الباري سبحانه وتعالى، ذولاك طلعوا. فهذه منطقة أيضا واسعة، بعضهم قال أكثر من 10,000 كانوا بني النضير، وبعضهم يقول أكثر وبعضهم يقول أقل. أنت تصور فتحي في هالعدد من الناس، وفي أملاك وفي بيوت، حتى أن النبي أسكن بعض المسلمين الذين كانوا إلى ذلك الوقت لم يكن لهم بيوت في المدينة المنورة، من المهاجرين اللي ما كونوا أنفسهم أسكنهم في هذه البيوت. لكن الفرض بحسب الحكم الشرعي أن هذه كلها تؤول إلى ملك رسول الله. هذا قسم ثاني، عنوان ثاني. عنوان ثالث، اثنان من حصون خيبر. خيبر لما صارت المعركة 3 حصون فتحت فتحا عسكريا بالقتال، وهذه كما قلنا أن قانونها 5 غنائمها لرسول الله و4 أخماس لسائر المسلمين، لكن حصنين منها لم يفتحا بقتال، وإنما استسلم أهلها، فآلت هذه أيضا ضمن قانون أن ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، لم يقاتل من أجله، يكون ملكا خالصا لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا حصنان من حصون خيبر، هذا رقم 3. رقم 4، ذكروا عن موضع في سوق المدينة، وبعضهم قال كل سوق المدينة، واسمه مهزور أو مهروز، فالضبط يختلفون في تقديم الزاء أو الراء، بس عندهم اتفاق على أن هذا الموضع هذا ملك لرسول الله صلى الله عليه وآله. لما تروح كما قلت تدور على عنوان ميراث رسول الله وأملاك رسول الله ما راح تلقى، راح تلقى فقط صدقات رسول الله. هذا رقم 4 صار العدد. رقم 5، فدك. فدك أيضا من الأماكن التي أهلها على أثر أنه شافوا ما حصل ليهود خيبر واليهود بني النضير، قالوا إحنا قبل لا يصير هجوم علينا وقتال وغير ذلك نسلم هذه ونطلع بما نملك. طيب، تعاملوا مع رسول الله على هالأساس، وصارت فدك من صالح رسول الله، ولأنها لم يقاتل عليها أيضا صارت ملكا لرسول الله صلى الله عليه وآله. خصوصية فدك أنه بحسب رواياتنا وبحسب بعض الروايات التاريخية أن النبي صلى الله عليه وآله نحلها فاطمة سلام الله عليها وأعطاها إياه هذه الأرض في أثناء حياته، وفاطمة كان لها من يعمل في هذه الأرض أيام حياة رسول الله. فدك الآن هي محافظة تسمى محافظة الحائط، روح إلى أحد محركات البحث واكتب محافظة الحائط، هي نفسها فدك. الحائط في تعبير العربي القديم تعني البستان المحوط بجدار أو حضار أو ما شابه ذلك. فهذا صار أيضا مما ملكه رسول الله صلى الله عليه وآله، ومما ملكه أيضا بيته، بيت اللي كان سكنه وأسكن فيه زوجاته. هذه جملة مما ذكر من أملاك رسول الله صلى الله عليه وآله. بعض المؤرخين أيضا يضيف نصف وادي القرى. وادي القرى وادي كبير جدا واسع، فيه أراضي زراعية وفيه مياه وفيرة. قالوا إنه أصبح نصف هذا الوادي أصبح ملكا لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا مجموع ما ذكره المؤرخون من أملاك رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الأملاك بحسب القاعدة الشرعية القرآنية يفترض أنه إذا توفي شخص مالك أن تؤول أملاكه إلى ورثته. الوارث الأساس في ذلك الوقت كان سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. طبعا عند زوجات أيضا هن وارثات، لا سيما لما كان فوق هذه الأراضي بناء على ما هو معروف عند الإمامية من أن زوجة الرجل لا ترث من رقبة الأرض، الرأي المشهور عندهم هكذا، لكن البنت ترث من كل شيء، حالها حال الابن والولد الذكر. فبحسب هذا المفروض أن هذه الأملاك لو افترضنا استثنينا منها ثمن مقسم على كل زوجات رسول الله الباقيات، ما عدا ذلك 7 أثمان ترجع إلى سيدتنا الزهراء صلوات الله عليها. هنا طبعا هذه الأملاك شيء كبيرها، يعني تتصور 7 بساتين ضخمة في المدينة المنورة، تصور أيضا حصنان أو حصنين من حصون خيبر، تصور سوق في المدينة، سوق المدينة مهروس أو مهزور، وهكذا فدك وغيرها. هنا خط الخلافة الرسمي أشهر هذا الحديث الذي نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث ما تركناه صدقة. لا أنسى أنه غير هذه الأشياء الكبيرة أكو أشياء صغيرة تركها رسول الله مفروض ميراث. قالوا كان عنده ناقتان حلوبتان، وكان عنده 3 بغال، وكان عنده 40 شاة وأمثال ذلك مما هو يعد أموال بالقياس إلى تلك شيء بسيط، كما ورد في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام. خط الخلافة إجا قال معاشر الأنبياء، النبي يقول معاشر الأنبياء لا يورثون لا يورثون، الذي يتركونه هو صدقة. طيب احنا خلينا نجي نتحدث مع هذا الحديث، هل مثلا لو ترك النبي ملابسه، ايضا الملابس هي ميراث، لو ان انسانا توفي حتى ملابس تصير ميراث، هل ملابس النبي ايضا صدقة؟ هل خاتمه صدقة؟ هل حماره الذي كان يركبه، بغلته التي كان يركبها، ناقته التي كان يسافر، هذه أيضا صدقات؟ لا نجد أثرا لهذا الكلام. شمعنا صار تلك الأموال الكبيرة الخطيرة هي الصدقة بينما هنا ليست صدقة؟ هذا واحد. اثنين، هذا الحديث هو على خط المخالفة تماما مع القرآن الكريم، لأنه لو فرضنا الحديث قال أنا محمد لا أورث وإنما ما تركته صدقة، هذه فيها مجال. لكن لما يقول لا مو أنا فقط وإنما كل الأنبياء، زين ماذا تصنع في ورث سليمان داود؟ الحديث يقول معاشر الأنبياء لا يورثون، القرآن يقول لا ورث سليمان داود، فأي الأمرين نصدقه؟ القرآن الكريم يتحدث عن لسان نبي الله زكريا يقول فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. الحديث يقول لا معاشر الأنبياء لا يورثون ولا يرثهم أحد، فأي الأمرين نصدق؟ لعل شخصا يقول كما قالوا نعم هذه وراثة النبوة، وراثة العلم، وراثة السلطان الإلهي، ورث سليمان داود يعني ورثه بالنبوة، يرثني ويرث من آل يعقوب يعني يرثني في نبوتي. وهكذا الجواب على ذلك باتفاق كل المسلمين، النبوة ليست من قوانينها الوراثة. يعني ما عندنا لأن سليمان كان ابنا لداود لأنه ابنه صار نبي، لا، فإن الأنبياء عندهم أبناء متعددون ومع ذلك لم يكونوا شنو؟ أنبياء. وهناك أنبياء آباؤهم أناس عاديون وأبناؤهم أناس عاديون أيضا. إبراهيم من كان والده؟ رجل عادي لم يكن نبيا، فلم تأتي النبوة إليه من خلال الوراثة. ونبينا المصطفى محمد عنده أولاد لم تأتي النبوة لأي أحد منهم، ونبي الله يوسف لم تأتي النبوة إلى أبنائه، ونبي الله إسماعيل لم تأتي النبوة إلى أبنائه. فالنبوة ليس قانونها قانون الوراثة، قانونها قانون الانتخاب الإلهي. ربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فقد يختار من ذرية إسحاق أنبياء ولا يختار من ذرية إسماعيل أنبياء، وقد يختار نبيا وليس أبوه من الأنبياء، ويختار نبيا آخر أبوه من الأنبياء. طيب، فسالفة أنه إنما ورثوا النبوة والعلم هذا مخالف لقانون النبوة التي هي قانونها قانون الاصطفاء الإلهي، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. تجد في أبناء آدم من هو نبي وتجد فيهم من هو شقي مجرم. طيب، ولو كانت القضية قضية وراثية لكان أيضا قابيل لازم يصير نبي لأنه ابن آدم. فإذا هذا الكلام من أن إنما ورث الأنبياء أبناءهم النبوة، نقول أولا النبوة ليست وراثة، وثانيا حتى لو فرضنا هذا، هذا لا يمنع أن هم يورث النبوة منه، ويورث منه خاتمة، ويورث منه 100 درهم كانت لأبيه النبي، ما المانع؟ طيب، لذلك قالت سيدة النساء صلوات الله عليها، واستدلال السيدة الزهراء في غاية البراعة والمتانة، تقول: أم أنتم أفخصكم الله بآية أخرجني وأبي منها؟ أنتوا عندكم آية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أنتوا وارثون، إذا مات واحد منكم ورثه أولاده، لكن أنا فاطمة بنت النبي مطلعة من هذه الآية المباركة، يعني أنتوا خاصة فيكم هالآية وأنا بر هذه الآية. أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أخي وابن عمي؟ هل يعقل أن باب مدينة العلم وهو علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ولا أحد يشكك في تفوقه على سائر أصحاب رسول الله، إذ هو باب مدينة علمه، هل يعقل أن يكون هناك حديث بهذه الأهمية والمبتلى به المرتبط ارتباط مباشر به هو زوجة علي بن أبي طالب؟ هذا لا يعلمه إلا الخليفة، وأما علي بن أبي طالب باب مدينة العلم فلا يعرف هذا الحديث. إذا النبي قال هذا الحكي فقط المقصود فيه المفروض فاطمة، أو أول واحد مقصود فيه فاطمة، لازم يوصل لها خبر، أما يوصل إلى الغير بينما لا يوصله إلى فاطمة، هذا أمر غير طبيعي. طيب، خلينا نمشي بعد أيضا في هالمسألة، بقاء زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله في بيته على أي أساس؟ إذا كان ميراث وأن هذه النساء ورثن البيت من رسول الله، فكيف صار معاشر الأنبياء لا نورث؟ إذا صدق كيف تجلس زوجات النبي في مكان تصدق به النبي على سائر المسلمين؟ المفروض أن هذا صدق عام، ما ينبغي أن يكون لزوجة النبي ميزة على سائر المسلمين. أنا أقدر أروح أسكن فيه، أنت تقدر تروح تسكن فيه، سائر المسلمين يستحلون، فكيف صار في بيت رسول الله اللي هو ميراث ما يمشي حديث معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث، بينما مشى هذا الحديث في فدك وفي الحوائط 7 وفي سوق المدينة وفي وفي إلى غير ذلك، لكن لم يكن هناك الاحتجاج والبرهان هو الذي يتبع، وإنما كان خلاف ذلك. احتجت الزهراء عليها السلام، تكلمت بأبي وأمي، ناقشت، احتجت بالقرآن الكريم، عالجت الموضوع بما استطاعت، لكن لم تلق أذنا صاغية. لذلك قالت فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك ونشرك، فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة، وعندئذ يخسر المبطلون. ثم التفتت إلى باقي أهل المسجد وقالت إيها بني قيلة، قيلة جدة الأنصار من الأوس والخزرج، تجمع هالقبيلتين لذلك نسبتهم إليها، إيها بني قيلة ما هذه الغميزة في حقي والسنة في ظلامتي؟ ليش قاعدين؟ ليش ما تتحركون في ذلك؟ أليس المرء يحفظ في ولده؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وآله لتوه غادر الدنيا، ينبغي أن يحفظ في ولده. أنا الباقية من أولاد رسول الله، من بنات رسول الله، أليس المرء يحفظ في ولده؟ سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة، وعندكم مما أحاول حول وقوة، أنتم قادرين وأنتم أهل القدرة والمنعة، لكن لم يتحرك أحد. لذلك رجعت بأبي وأمي كما عبرت لأمير المؤمنين سلام الله عليه في بيته. أول ما رأت أمير المؤمنين قالت له خرجت راغمة وعدت كاظمة، غصبا علي طلعت، كان لابد أن أخرج في دفاعي عن حقي، لكن رجعت كاظمة غيظي، حزينة متألمة، حتى لقد منعتني المهاجرة نصرها، للمهاجرون قاموا لنصرتي ولا قيلة وصلها، للمهاجرون ولا الأنصار. لذلك أنا رجعت هكذا في حالة من كظم الغيظ والحزن والألم، ثم بعد ذلك أقبلت على عتاب أمير المؤمنين عليه السلام. بعض الناس يقولون ترى ما يمكن أن تقول فاطمة هذا الكلام، مو معقول تقول لعلي بن أبي طالب هذا العتاب. كلا، قالته لكي تسجل شهادة للتاريخ عن مدى ألمها وحزنها، وتخلي هذه الوثيقة لمن يأتي من بعد. ترى القضية ما لفلفت فاطمة الزهراء سكتت، وكما يقول بعضهم عرفت أنها غلطانة فتراجعت، كما يقول الخط الرسمي في التاريخ. وهذول يقولون راحت وتحدثت، بعدين تبين لها أنها مشتبهة متوهمة ما فهم الموضوع، رجعت إلى بيتها وانتهى الأمر. لا، تريد أن تسجل وثيقة للتاريخ. لذلك التفتت إلى أمير المؤمنين يا ابن أبي طالب، اشتملت مشيمة الجنين وقعدت حجرة الظنين، هذا ابن أبي فلان يبتزني نحلة أبي وبليغة ابني، حتى لقد منعتني المهاجرة نصرها وقيلة وصلها، ولقد ألفيته الألد في خصامي وكلامي. ثم بعد ذلك أقبلت على أمير المؤمنين يا ابن أبي طالب، افترست الذئاب وافترشت التراب. يعني انت وين صولاتك يا أمير المؤمنين؟ انت اللي كنت تقاتل ذلك القتال، آخر الأمر جالس في دارك هكذا؟ افترشت الذئاب وافترشت التراب، نقضت قادمة الأجدل وخانك ريش الأعزل. ثم قالت شكواي إلى ربي وعدواي إلى أبي، ويلاي في كل شارق ويلاي في كل غارب غاب العمد. رسول الله راح وأنا هضمت وظلمت، غاب العمد ووهن العضد. أقبل عليها أمير المؤمنين قال لها: يا ابنة النبوة، الويل ليس لك بل لشانيك، إن كنت تريدين البلغة فرزقك مضمون، لكن إذا تريدين أقوم بهذه النهضة وأقاتل لا يبقى هذا الدين وهذا الإسلام والكيان الذي بناه رسول الله ينهدم. فقالت: قد رضيت بذلك. ثم بدأت توصيه بوصاياها. قالوا: في مثل هذه الليلة. قالت مولاتنا الزهراء: يا أبا الحسن، إني موصية إليك بوصايا ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك مذ عاشرتني. قال لها: يا فاطمة، أنت أتقى لله من أن أوبخك بمخالفتي، أنت أعظم من هذا، ما يحتاج أن تقولي هذا الكلام. ثم أوصته بوصاياها. قالت: أعلم أنه لا بد للرجال من النساء، فإذا أردت ذلك فتزوج بابنة أختي أمامة، فإنها تكون لولدي الحسنين كما كنت لهما، واجعل لها يوما وليلة ولهما يوما وليلة، فإنهما يصبحان من بعدي يتيمين مظلومين. بالأمس فقدا جدهما، واليوم يفقدان أمهما. ثم غسلني وكفني ولا تكشف عني. تحافظ على أمير المؤمنين ليتألم قلبه ويرى ذلك الجسد المسود بالضرب وبالعصر. وادفني ليلا إذا نامت العيون وهدت الأصوات، ولا تخبر أحدا ممن ظلمني حقي ليشهدوا جنازتي، فإنهم عدو الله وعدوي. عظم الله أجوركم. قال أرباب الخبر: في مثل يوم غد سكبت لنفسها غسلا بينما خرج أمير المؤمنين لبعض شأنه، وكانت معها أسماء. عندها قالت لأسماء: أسماء بنت عميس، امرأة جليلة القدر، زوجة جعفر ابن أبي طالب، ثم فيما بعد ستكون زوجة أمير المؤمنين، والدة محمد. عندها قالت لها: يا أسماء، أنا أدخل إلى داري أقرأ القرآن، فإذا سمعتي صوتي وإلا فناديني فإن أجبتك، وإلا فاعلمي أنني قد لحقت بأبي رسول الله. دخلت مولاتنا إلى حجرتها، أخذت تتلو القرآن، بينما أخذ صوتها يخفت قليلا قليلا. عظم الله أجوركم. عندها انقطع صوتها. جاءت أسماء إليها، نادتها: يا أم الحسن والحسين. لم تجبها: يا بنت رسول الله. لم تكلمها، فصاحت: وفاطمة.
وبنت رسول الله، بينما هي كذلك وإذا بالحسنين قد أقبلا، قال يا أسماء أين أمنا فاطمة؟ أرادت أن تشغلهما بشيء، قالت هلما وكلا طعامكما. نظر أحدهما إلى الآخر، يا أسماء من أين علمت أننا ناكل من غير أمنا فاطمة؟ دلف إلى داخل الدار على الزهراء يوم طبوا عاينوا همددا على الزهراء يوم طبوا عاينوا همددا نايمة نومة الموت وساد ماهم والسد. جاء الحسنان، هذا عند رجليها ذاك عند رأسها، أما كلميني أنا عزيزك الحسن، لم تجبه. يقول بعض أرباب الخبر، وضع الحسين رأسه على رجلها، أما كلميني أنا عزيزك الحسين، لم تجبه. خرجا يبكيان، وصلا إلى أمير المؤمنين أخبراه بالخبر، فجاء مسرعا ودموعه تجري على خده، راعل للدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل، وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، فرج عنا يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، من كان في مجلسنا صاحب حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نعدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.